بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى من مدارسة وجيزة لهذا العلم، مصطلح الحديث. كنا تكلمنا يعني في لقائنا السابق عن مقدمة عن هذا العلم، مقدمة عن تعريفات العامة للمتعلقة بالحديث وغيره، ثم تكلمنا بعد ذلك على التقسيمات التي يتكلم حولها أهل العلم، وكيف تكون المدارسة للحديث، كيف ندرس الحديث، كل قسم من هذه الأقسام وما يتفرع عنه. وكنا تكلمنا عن القسم الأول، ألا وهو تقسيم الحديث بحسب طرق الوصول، يعني كيف وصل إلينا الحديث، وذكرنا القسم الأول منه ألا وهو الحديث المتواتر. اليوم بإذن الله سوف نتكلم على الشق الآخر، ألا وهو حديث الأحد. ما معنى حديث الأحد؟ تعريف الأحد، الأحد في اللغة من يعني جمع أحد اللي هو تعني واحد، وإذا بناء عليه لما نتكلم على أحاديث الأحد، أي هي الأحاديث التي رويت عن واحد، وهذا لا يعني ما لا يختلف كثيرا عن المعنى الاصطلاحي. ففي المعنى الاصطلاحي عرف أهل العلم حديث الآحاد بأنه الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر، بمعنى أنه كان إما عن رواية واحد أو عن رواية ما هو أكثر من واحد، لكن لم يصل بعد إلى حد المتواتر، فجعلوا ما هو ليس بمتواتر يسمونه إيه؟ آحاد. طيب، هذا الحديث الذي يسمى حديث الأحاد له حقيقة تصنيفات وتقسيمات. فبداية نريد أن نذكر أو نرى تمثيلا عمليا لهذا النوع حديث الأحاد مقارنة بحديث الحديث المتواتر. احنا ذكرنا الحديث المتواتر ما رواه جمع غفير في كل طبق، جمع غفير تحيل العادة أن هؤلاء يتواطؤوا على الإيه؟ على الكذب. فبالنسبة إلى حديث الأحاد، في حديث الأحاد الطبقات التي تؤدي إلى المتن لم تصل إلى حد التواتر، فكما نرى مثلا هنا في طبقة الصحابة، هذا المتن الحديث يرويه أربعة صحابة، ثم يروي عن الصحابة مجموعة من التابعين، ثم يروي عن التابعين مجموعة من تابع التابعين وهكذا. لكن لو نظرنا في كل طبقة من الطبقات لن نجد أن هناك العدد الذي تكلمنا عنه في حد المتواتر. وحتى لو فرضنا أن هناك تواتر في إحدى الطبقات، لو نظرنا إلى أقل طبقة كما ذكرنا قبل ذلك أن العلماء يصمون الحديث ويصفونه تبعا لأقل العدد، أقل الأعداد الموجودة في أي طبقة من الطبقات. فلو نظرنا هنا لهذا المثال التطبيقي لوجدنا أن أقل طبقة هي طبقة الصحابة، فيها أربعة إيه من الصحابة. فهذه هذا العدد بالطبع ليس إيه ليس من نموذج الحديث المتواتر، وبالتالي يحكمون على مثل هذا الحديث أنه ليس بمتواتر، الذي يطلق عندهم حديث أحد، رغم أن هذا الحديث لم يروى عن فرد واحد، لكن هذه المجموعة كلها تسمى إيه حديث أحاديث آحاد. ثم العلماء بعد ذلك قسموا إلينا هذه الأحاديث إلى حديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب، يعني قالوا أن الحديث أو خبر الآحاد له أيضا عدة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. سوف نلقي الضوء على النوع الأول ألا وهو المشهور. ما معنى الحديث المشهور؟ عرف العلماء الحديث المشهور بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، كل طبقة أقل عدد ثلاثة، ثلاثة فأكثر، لكن ما لم يبلغ أيضا حد التواتر. إحنا وضعنا في اللقاء السابق وضعنا حدا للحديث المتواتر، وقلنا أنه ما لا يقل عن العشرة، من ثلاثة إلى عشرة، ثلاثة إلى تسعة تحديدا، هذا يسمى عند أهل العلم الحديث المشهور. يبقى ما زاد عن الثلاثة ولكن لم يبلغ حد الإيه؟ حد التواتر. طيب، لو أردنا أن نضرب مثالا للحديث المشهور، فالعلماء مثلوا له بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا مثال للحديث المشهور، لو تتبعنا يعني عندما إن شاء الله نأخذ هذا العلم بشكل يكون أوسع، سنجد أننا إذا تتبعنا الطبقات لوجدنا أن في كل طبقة من الطبقات لا يقل عدد الرواة عن 3 بأي حال من الأحوال. لأجل هذا أطلقوا على هذا الصنف تحديدا الحديث المشهور. لكن هناك أمر يعني نريد أن نشير إليه، ألا وهو أن الحديث المشهور ينقسم عند أهل الحديث إلى صنفين، ما يسمى بالمشهور الاصطلاحي، وهذا ما تكلمنا عليه آنفا، هذا الذي وضعوا له هذا الاصطلاح من الناحية الدراسة الحديثية، قالوا الذي يعني يكون في كل طبقة من طبقات وثلاثة فأكثر. لكن هناك حديث آخر يسمى عندهم المشهور غير الاصطلاحي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا مشهور من الناحية اللغوية. إحنا إذا قلنا أن هذا الشيء مشهور، هذا الشخص مشهور، أي أنه معروف عند كثير من الناس، فقالوا أن هناك من الأحاديث اشتهرت بالفعل بين الناس أو اشتهرت بين طائفة من الطوائف، يعني بعض الأحاديث مشهورة لدى أهل الفقه، بعض الأحاديث مشهورة لدى يعني أهل السلوك والزهد، وبعض الأحاديث لها يعني مشهورة بين عموم الناس، يعني كثير من الناس يعرفونها ويتداولونها، وحتى لو لم يعلموا درجة صحتها من عدمها لكنها مشهورة بين الناس. فهذا القسم أسموه المشهور غير الاصطلاحي، يعني هو مشهور ليس من الناحية الاصطلاحية التي تكلمنا عليها منذ قليل، ليس معناه أنها وضعت حسب التقسيمة التي ذكرناها في التقسيمة الأولى حسب عدد الرواة في كل طبقة، ولكنها مشهورة بين الناس، فهذا يسموه المشهور غير الاصطلاحي. ولو أردنا أن نضرب له مثالا للمشهور غير الاصطلاحي كهذا الحديث المشهور، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كثير من الناس يحفظونه ويعلمونه وهو مشهور لديهم، فلأجل هذا أسموه مشهور بين الناس، اشتهر أمره ومحفوظ بين الناس، ولهذا أمثلة كثيرة. وحتى يعني هذا المشهور غير الاصطلاحي يعني صنف فيه عدة مصنفات مخصوصة له، ولكن لابد أن تعلم أن هذا يعني يختلف عن مرادنا من التقسيم الذي ذكرناه. هذا يسمى مشهور من الناحية اللغوية، مشهور غير الاصطلاحي، وما ذكرناه منذ قليل يسمى بالمشهور الاصطلاحي. ذكرنا أن خبر الأحاد ينقسم إلى المشهور والعزيز والغريب. تكلمنا عن المشهور، سنتكلم هنا عن الحديث الغريب. حقيقة يعني هذا المصطلح نسمعه كثيرا أو لعلنا نقرأه كثيرا في كثير من كتب الحديث أو حتى في كتب العلوم الشرعية، تجد أنهم يريدون رأي المحدث أو حكم المحدث في هذا الحديث فتسمع هذه الكلمة. مثلا يقول الترمذي هذا حديث حسن غريب، أي يقال هذا حديث غريب. ما معنى الغريب؟ ما مقصودهم بمصطلح الغريب؟ الغريب عند أهل الحديث يعنون به هو من فرض بروايته راو واحد. لأجل هذا الحديث أيضا يطلق عندهم حديث الأحد، يعني حديث الأحد عندهم يطلق على معنيين، على المعنى الأشمل الذي هو في مقابل المتواتر، ويطلق على معنى أخص بالحديث الغريب. هذا الحديث فيه راو تفرد برواية هذا الحديث في طبقته، يعني لو جينا نتتبع طبقات الحديث لوجدنا مثلا في طبقة الصحابة راو واحد، أو لوجدنا أحيانا في طبقة التابعين راو واحد وهكذا. فالحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد هذا يسمى عندهم حديث غريب. والأمثلة على هذا الحديث كثيرة، لعل أشهرها ما ذكرناه في لقائنا السابق، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث على شهرته الكبيرة جدا، لكنه تفرد بروايته في طبقة الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب، وتفرد عنه أيضا في طبقة التابعين، وتفرد عنه في طبقة أتباع التابعين وهكذا، يعني صار غريبا في بعض الطبقات ثم اشتهر بعد ذلك أو رواه أكثر من راوي. ورغم أنه من المشهور، يعني إنما الأعمال بالنيات يعتبر من الأحاديث المشهورة، لكن مشهور من الناحية غير الاصطلاحية، من يعني مشهور بين الناس ويعلمونه ويحفظونه، إلا أن ترتيبه وتصنيفه في علم الحديث عندنا من ناحية عدد الرواة أنه حديث فرد أو حديث غريب كما نطلق عليه هنا في الاصطلاح، تفرد بروايته راو واحد في طبقة من الطبقات. طيب أحاديث الأحاد، نحن ذكرنا أن الحديث المتواتر حكمه عندنا أنه يفيد العلم اليقيني، يعني الإنسان يكون على يقين أن هذا الحديث بالفعل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الأحاد لا تفيد مثل هذا العلم. أحاديث الأحاد تعطينا درجة من العلم أقل من العلم اليقيني. هذا يسمونه العلم النظري. ما معنى العلم النظري؟ أي أنه علم يحتاج منا إلى إعادة نظر، نتوقف فيه من الناحية العقلية حتى نصل به إلى درجة يغلب على الظن لدينا أنه صحيح، ويغلب على الظن لدينا أننا نستطيع العمل به، بخلاف الحديث الآخر، حديث المتواتر، متى ما علمنا أنه متواتر نسلم به ونأخذ به مطلقا. لكن ليس معنى هذا أن الحديث غير متواتر أو أحاديث الأحاد لا تفيد علما على الإطلاق، بخلاف ما يظن البعض. لا، هي تفيد علم، يعني لها أيضا مدلول علمي ولها درجة من الثقة لدي. لكن أي درجة من الثقة؟ هناك درجات في العلم ودرجات في الوثوقية في الخبر. هذا الحديث وهو حديث الأحاد يحكم بكل حديث على حسب درجته، كما سنتكلم بعد قليل. ننظر في حكمه من ناحية الصحة والضعف، وننظر إلى ما يكون من القرائن، كما يطلق أهل الحديث القرائن المحتفة بالحديث، التي بناء عليها يغلب على ظني أن هذا بالفعل حديث صحيح، ثم أعمل بناء على ما ورد في هذا الحديث. فالحديث أحاديث الأحاد لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، إنما ينظر في حالها، وهذا ما نسميه علم نظري، ينظر في حالها ثم بعد ذلك نستطيع أن نضعها على مائدة البحث وننظر هل هي بالفعل صحيحة أم لا، ثم يعني نقدمها بعد ذلك للفقهاء حتى يستخرجوا منها الأحكام التي تنبني عليها. هذا يعني ما ذكرناه هو التقسيم الأول، تقسيم الحديث حسب عدد الذين رووه أو على حسب عدد الطرق. هناك التقسيم الآخر، ألا وهو تقسيم الحديث بالنسبة إلى درجة قوته وضعفه. هل هذا الحديث مقبول؟ هل هذا الحديث غير مقبول؟ وهو التقسيم الآخر. نحن ذكرنا النوع الأول، الحديث بالنسبة إلى كيف وصل إلينا. سنتكلم إلى التقسيمة الثانية، ألا وهي قوته وضعفه. فنقول هذا الحديث بالنسبة لقوته وضعفه له حالان، إما أن يكون حديثا مردودا لا أخذ به، وإما أن يكون حديثا مقبولا فسأعمل به. فهذه تقسيمة مهمة وتقسيمة عملية بالنسبة إلي، لأنني سأعلم الآن هذا الحديث ما مدى قوته وما مدى صحته، وسينبني على ذلك عمل. فهذه لعلها من أهم التقسيمات العملية التي يحتاجها الإنسان في دراسته. فسنبدأ أولا بالحديث المقبول. بالنسبة للحديث المقبول، العلماء قسموه إلى درجات، قسموه إلى أربع درجات. لو أردنا أن نأخذها من الأضعف إلى الأقوى، سنقول كالآتي: هناك ما يسمى الحسن لغيره، وهناك الحسن، وهناك الصحيح لغيره، وهناك الصحيح. أربع درجات للحديث الذي يعد عند أهل العلم أنه حديث مقبول يعمل به. سنبدأ بالتقسيمة الأولى، ألا وهو أقوى الدرجات، الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ وكيف عرف العلماء الحديث الصحيح؟ العلماء قالوا عن الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. يعني لعل يكون التعريف يبدو فيه أنه صعب، لكن عندما نفصله بشكل يعني يفك هذا الإجمال ستتضح معالم هذا الحديث. هم يقولون: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. لو نظرنا لهذا التعريف لوجدنا أن هذا التعريف أيضا يشمل الشروط. العلماء قالوا: الحديث حتى يكون صحيحا لابد أن يكون فيه عدة شروط نستنبطها من هذا التعريف. مثال من طبق عليه هذه الشروط التي سنذكرها: هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث وجدنا فيه الشروط التي تنطبق على الحديث الصحيح. ما هي هذه الشروط؟ الشروط كالآتي. قال أهل العلم: الشروط الحديث الصحيح نستطيع أن نستقرئها ونستنبطها من هذا التعريف: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه هي الشروط التي لو طبقناها على أي حديث واستكملها يسمى عندي هذا الحديث حديث صحيح. نبدأ بأول هذه الشروط ألا وهو اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ معنى اتصال السند كالآتي: أن كل راو من رواة الحديث يأخذ عما قبله مباشرة، كل راو يأخذ ممن سبقه، كل راو يأخذ مما سبق طبقة عن طبقة عن طبقة مباشرة بغير أن يكون هناك انقطاع، وهذا يكون من أول السند إلى نهاية السند. محمد يأخذ من إبراهيم، إبراهيم يأخذ من إسماعيل، إسماعيل يأخذ من يحيى، وهكذا سلسلة مباشرة، كل تلميذ يأخذ من شيخه حتى نصل إلى المتن الذي يصل إلينا. طب كيف علم العلماء مثل هذا؟ يعني كيف علموا أن هذا أخذ من ذاك؟ أول قاعدة أجروها على هذا الأمر هي قاعدة التاريخ. هل يا ترى تاريخ ولادة ووفاة كل راوي تسمح بالفعل أن يكون هذا الراوي قد أخذ عن من سبقه؟ لو لدينا راو ولد عام 50 هجرية وتوفي في العام 120، ثم وجدنا من يروي عنه ولد في العام 100 الهجرية وتوفي 180. لو نظرنا لهذا المثال، هل بالفعل هناك احتمال أن يكون هذا قد أخذ عن ذاك؟ نعم، التاريخ، دراسة التاريخ من ناحية تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة يسمح بهذا، يسمح أن هذا قد التقى بذاك قبل وفاته وقد حمل عنه. أما في نفس المثال لو وجدنا أن راوي قد ولد عام 130، الراوي الأول توفي عام 120، فهل التاريخ يسمح لدينا أن نقول أن هذا أخذ من ذاك؟ أبدا، هذا ولد بعد وفاة الأول بعشر سنوات. فهذه أول قاعدة أجروها، البحث في حال كل راوي، متى ولد ومتى توفي، ثم تطور البحث بعد ذلك لما هو أدق، وهذا خاصية علم الرجال، يبحثون في حال كل راوي، هل التقى بفلان أم لا ويثبتون هذا ويكتبونه، هل فلان ارتحل إلى المدينة الفلانية يكتبون هذا ويثبتونه، ثم تطور البحث بعد ذلك حتى وصل هل فلان بالفعل أخذ عن هذا الحديث، يعني قمة البحث والتدقيق حتى يصل إلينا بالفعل الحكم الذي نحكم به، نعم فلان أخذ عن فلان. هذا أول درجة نبحث به، هل هذا سند متصل، هل بالفعل فلان التقى بفلان وبالفعل فلان أخذ من فلان، فعل فلان سمع من فلان، وهكذا أول درجة نضعها في محور البحث. يبقى اتصال السند معناه إيه؟ كل راو يحمل عمن سبقه بغير وجود انقطاع في السند بأي حال من الأحوال، ولو حتى انقطاع يوم واحد، فكل هذا لابد أن يوضع إيه في الاعتبار. وسلسلة الحديث لو كانت متصلة ننتقل إلى الدرجة التي بعدها، أول شيء نبحث فيه السلسلة متصلة أم لا، ثم نأتي لما بعده من البحث. قلنا اتصال السند، ثم بعد ذلك عدالة الراوي. العدالة يعني إيه؟ العدالة الإنسان العدل هو التي تجتمع فيه هذه الأوصاف التي نراها أمامنا، حتى نقول أن هذا إنسان عدل، نسمع كثيرا هذا اللفظ إنسان عدل، إنسان يتصف بالعدالة. العدالة وصف يجمع كل هذا الذي نراه، مسلم بالغ عاقل غير فاسق وغير منخرم المروءة. مسلم لأن بالطبع هذا الحديث من شؤون الدين، فلا بد أن يؤتمن، فلا يؤتمن غير المسلمين على نقل أمور ديننا. والبالغ لأن الطفل الذي لم يبلغ بعد قد لا يكون وصل به حال النضج العقلي أن يعي هذا الحديث وأن يستوعبه جيدا ويحفظه جيدا ثم يؤديه إلينا بالشكل الذي تطمئن إليه النفس. والعاقل لأن بالطبع المجنون لا يسأل عن تصرفاته أصلا، وهل يؤتمن مثل هذا على حمل الحديث؟ ثم قال أهل العلم ولا يكتفى بمثل هذا، لا يكتفى بمجرد السلامة البدنية، كذلك لابد أن يكون هناك سلامة في دينه يثق الإنسان معها أن هذا الإنسان يحمل إلينا أمر الدين. لأجل هذا وضعوا هذا القيد ألا يكون فاسقا. الفسوق يعني خروج، الإنسان الفاسق هو الذي خرج عن الطاعة ويعني ولغ والعياذ بالله في المعاصي. لكن هل كل من عصى ربه يعتبر عندي فاسقا؟ لا، هنا العلماء وضعوا ضابطا لهذا الفاسق. ما معنى أن هذا إنسان فاسق؟ الإنسان الفاسق عند أهل العلم له ضابطان، الضابط الأول الذي يقع في الكبيرة ولا يتوب منها، الضابط الثاني أن يكون ممن يفعلون الصغائر ويصرون عليها. يبقى الإنسان الفاسق إما أن يرتكب كبيرة والعياذ بالله ولا يتوب منها، وإما أن يكون ممن يقعون في الصغائر ويصرون عليها ولا يتركونها. هذا الذي يسمى عند أهل العلم الفاسق، وله أحكام. من ضمن أحكامه أنه ترد شهادته، هذا الإنسان لو جاء يشهد أمام القاضي ترد شهادته ولا تعتبر. كذلك الحال إذا أتى إلينا بعلم، إذا أتى إلينا بحديث نرد شهادته، نرد حديثه، فهذا أمر مهم. ولكن هل هناك، يعني هل هناك من البشر بالفعل بل لا يقع في المعصية؟ لا، نحن نقول الذي يصر على المعصية أمام الناس ويكون حاله مكشوفا أمام الناس، لسنا مطالبين بالتنقيب وراء الناس وهتك أستارهم والتجسس عليهم. نحن نقول فيما ظهر لنا، إنسان نراه يكذب مثلا أمام الناس، إنسان نراه يسب ويكثر من هذا أمام الناس، فهذا أمر ظاهر بالنسبة إلينا، فهذا يسمى عندنا فاسق، فهذا هو الذي يرد حديثه. الإنسان العدل يتسم بماذا؟ بأنه ليس من الفاسقين. ثم أضافوا قيدا آخر، ألا وهو ألا يكون منخرم المروءة. يعني إيه المروءة؟ المروءة هذه وصف وضعه أهل العلم يجمع للإنسان فيه كمال الصفات الخلقية، فيكون الإنسان متسما بالديانة وكذلك بحسن الخلق. لا يكون الإنسان مثلا كثير المزاح، لا يكون الإنسان ممن يفعلون الأشياء التي تستهجنها النفوس والفطر وتستهجنها عقول الناس وتكون كذلك مخالفة للأعراف. فحتى أنهم وضعوا بعض الضوابط للمروءة وفصلوا فيها، يعني ألفت فيها كتب، كيف يكون هذا الإنسان من أصحاب المروءة الذين يحمل عنهم. وطبعا يعني مثل هذه الصفات تختلف من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن. يعني في زمانهم كان لديهم بعض القواعد التي لابد أن تراعى، تعتبر قواعد عرفية، قواعد مجتمعية لابد أن يراعيها الناس. منها مثلا يعني بعض الأشياء قد يعني يستغرب الإنسان كيف تكون هذه من ضمن القواعد التي توضع لتلقي الحديث. قالوا مثلا لو أن إنسانا يسير بدبته ويسرع بالدب بطلع يجري بالحصان بتاعه، ده يعتبر عندهم منخرم المروءة، ما ينفعش واحد يمشي بالدبة بتاعته كده وهو طالع يجري، هذا من القواعد التي وضعوها. مثلا لا يجوز يعني للإنسان أن يمشي في الشارع يكسر التلفت هكذا وهكذا. الكثير المتلفت يقول هذا صاحب ريبة، ده إنسان عامل عاملة زي ما احنا بنقول. فواحد مثل هذا الإنسان يقول هذا ليس من أصحاب المروءة. كذلك مثلا يعني يضعون بعض الضوابط مثل مثلا الأكل في الأسواق، فعش الإنسان اللي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعش يقف كده يأكل في الأسواق. كل هذه الضوابط وضعوها بناء على أعرافهم وبناء على القيم المجتمعية التي كانت مشهورة عندهم، وهي تختلف. وبالتالي أيضا يراعى مثل هذا حاليا، يعني حاليا تختلف هذه الضوابط وهذه القواعد. لو قلنا للإنسان مثلا امشي في طريقك ولا تلتفت لا يمينا ولا يسارا، تخيل أنت لو واحد ماشي كده في طريقه لا يتلفت، ماذا سيحدث له؟ أكيد سيكون هناك حادث. لو ذكرنا للإنسان ممنوع تماما أن تأكل في الأسواق وفي أي أماكن، قد يكون الإنسان ليس لديه طعام في بيته، ألا يأكل؟ إذن تختلف القيم المجتمعية باختلاف الزمان والمكان، ويراعى القيم الموجودة لدى كل مجتمع. لعل يكون مثلا في مجتمع لديه طريقة معينة في ارتداء الملابس تختلف عن مجتمع آخر، فيراعى هذا ويراعى ذاك. وطبعا كل هذا مضبوط بالضوابط الشرعية، يعني العرف معتبر كما ذكرنا قبل ذلك، العرف معتبر ما لم يصادم شرعا. إذا اجتمعت لدى الإنسان هذه الأوصاف كلها يقال هذا إنسان عدل يحمل عنه. يبقى ده الضابط الثاني، ما اتصل سنته بنقل العدل. ثم بعد العدالة الضبط، الإنسان الضابط الذي يضبط النص. العلماء قالوا الضبط على نوعين، هناك ما يسمى ضبط كتاب وهناك ما يسمى ضبط صدر. يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي يأتي إلينا بالحديث، هذا الإنسان إما أن يحدثنا من صدره، يعنون بذلك من حفظه، إنسان يكون حافظ فيضبط الحديث ويقل عنده النسيان والأخطاء. طبعا لن يكون هناك أبدا من لا يخطئ أبدا، لكن معيار الضبط عندهم من قل خطأه وكثر صوابه، وكلما قل الخطأ حتى يصل إلى حد الندرة كلما كان هذا أوثق وأوثق من ناحية الضبط. فهذا الإنسان لو يحدث من ذاكرته لابد أن تكون ذاكرته حاضرة، ولا بد أن يكون قوي الحفظ، ولا يدخل عليه حديث على حديث، ولا يخطئ في لفظة أو يخطئ في راو وهكذا. النوع الآخر ما يسمى بضبط الكتاب. ما معنى ضبط الكتاب؟ هناك طبعا بعدما انتشرت الكتابة وبدأت تدوين السنة، ثم دونت السنة بعد ذلك في القرن، نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، كثرت المصنفات الحديثية، وكان كل محدث يكون له كتبه التي يضبط فيها هذه الأحاديث، وأحيانا بعضهم كان يروي من هذه الكتب، يكون له كتبه هو التي جمع فيها مروياته ويحدث منها أمام الناس، فيأتي بالكتاب ويحدث الناس. فقالوا ضبط الكتاب أن يكون هذا الإنسان حافظا لهذا الكتاب حتى يحفظه من الدس فيه أو من أن يعتريه أي شيء من الخلل. ممكن لو إنسان اطلع على هذا الكتاب يزور فيه أو يحرف فيه مثلا، فضبط الكتاب معناه أن يحفظ هذا الكتاب. وبالفعل بعض الرواة حدث أن العلماء أسقطوا مروياتهم نظرا لأنهم لم يحفظوا كتبه. كان في راوي مشهور، هذا الراوي أسقطه أهل العلم. لماذا؟ لأن كان لديه كاتب، هذا الكاتب كان لديه بعض الميول، فكان يحرف الأحاديث تبعا لميوله هو، فسقط هذا الايه، سقط هذا المؤلف، عفوا سقط هذا المحدث، وصار ضعيفا عند أهل العلم، ليس لأنه متهم في عدالته ولا لأنه متهم في حفظه، بل لأنه متهم لأنه كتابه لم يكن مضبوطا. طب يعني نحن نقول الإنسان الضابط الذي يحدث من حفظه، كيف قاس العلماء حفظ هذا الإنسان؟ كيف قالوا هذا الإنسان حافظ؟ كيف حكموا عليه أن مروياته مضبوطة؟ هنا انظر إلى يعني دقة هذا العلم. هذا العلم لم يأتي هكذا من فراغ، ولم يوضع هكذا بغير ضوابط، بل له ضوابط علمية. قال أهل العلم أن الإنسان الضابط الحافظ يختبر في مروياته، يعقدون له اختبارات، ولكن ليست بطريقة الاختبارات التي نعهدها الآن، إنما كانوا يمتحنونه، كان الذين يتلقون عنه يمتحنونه ويختبرونه. أولا يختبرونه هو بنفسه، فكانوا يعرضون عليه الحديث مرارا ويسألونه مرارا في الحديث في لحظات متفرقة أو في أوقات متفرقة، وينظرون هل يأتي بالحديث سندا ومتنا على وفق ما ذكره قبل ذلك. يعني هو دلوقتي حدثنا بالحديث النهاردة، يأتون بعد شهرين ويسألونه عن نفس الحديث، يأتون بعد عام ويسألون عن نفس الحديث. لو كانت مروياته واحدة دل هذا على أنه إنسان ضابط ولا ينسى. كذلك كانوا يقارنون مروياته بمرويات الآخرين. الإنسان مثلا عندي إسماعيل، هذا الرجل الحافظ، يقارنون مرويات إبراهيم بمرويات إسماعيل، لو كان مثله إذن هو أيضا حافظ مثله، وهكذا. فكان هناك قواعد لضبط هذا الحفظ، ثم وضعوا بعد ذلك درجات للحفظ التي يفترق فيها الإنسان حسب درجة حفظه، وعبروا عن هذا. يعني هذا مما سوف لعلنا نتكلم عليه بعد ذلك، أنهم كانوا يعبرون عن درجة الحفظ، فيقولون مثلا أكثر الإنسان يعني أكثر درجة عندهم في الضبط كانوا يقولون عليه مثلا ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة. الأقل من هذا يقولون عليه مثلا ثقة فقط كذا، ثقة. ثم يعني يكون هناك يعني العديد من المستويات في الذي يعبرون عنها بالحفظ، منها مثلا الصدوق، صدوق يهم، ثم بعد ذلك ندخل في درجات الأسوأ حتى نصل إلى الكاذب الذي يضع الحديث، وهكذا. فإذا كان حتى درجة الحفظ اعتنوا بضبطها ووضعوا لها مقياسا على حسب درجة قوة الحفظ، أعلاها مثلا كما ذكرنا ثقة ثقة أو الثقة الثبت. ده بالنسبة لمسألة الضبط. نأتي بعد ذلك لمسألة عدم الشذوذ. عدم الشذوذ، ما معنى عدم الشذوذ وما معنى عدم العلة؟ نحن ذكرنا من ضمن المعايير أو الشروط التي توضع للحكم على الحديث الصحيح أن يخلو الحديث من الشذوذ وأن يخلو كذلك من العلة. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ معناه أن الحديث لا يعتبر، لا يعد يعني حتى لا يكون الحديث صحيحا لابد ألا يكون شاذا. والحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه إنسان ثقة لكنه يخالف من هو أوثق. يعني كما ذكرنا منذ قليل هناك درجات للحفظ، فهناك ثقة ثقة وهناك ثقة، هذا حافظ وهذا حافظ، لكن درجة الحفظ تتفاوت. ذو الحفظ الأعلى تقدم مروياته على ذو الحفظ على ذو الحفظ الأضعف. فلو أن هناك إنسان ثقة روى حديثا وكان هناك من هو أوثق منه وأحفظ وأضبط رواه على هيئة أخرى، أو وكان هناك شيء من المخالفة بين الحديثين، يقال على الحديث الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق يقال على هذا حديث شاذ. نسمع كثيرا هذا اللفظ ولا بد أن نعرفه. الحديث الشاذ أحد أنواع الحديث الضعيف، حديث فيه مخالفة. من الذي خالف من؟ ثقة، وليس رجل ضعيف لكنه ثقة، لكن رغم أنه قوي الحفظ ورغم أنه قوي الحديث لكنه خالف في هذا الحديث، خالف في لفظة، خالف في راو أيما كان، فكان هناك مخالفة في هذا الحديث خالف بها من هو أكثر ضبطا وأكثر حفظا، يسمى هذا إيه؟ حديث شاذ. كذلك أن يخلو من العلة، لا يكون الحديث معلولا. ما هي العلة؟ العلة من المصطلحات التي وضعها أهل الحديث يعنون بها الحديث الذي يكون فيه سبب خفي تقدح في صحة الحديث. هذه يعني حديث قد يكون في ظاهره لدي الإنسان الذي يدرس الحديث بشكل سطحي وليس لديه هذا التمكن في علم الحديث، قد ينظر لبعض الأحاديث ويقول هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث قوي، ثم يأتي إنسان حاذق ماهر بعلم الحديث ويقول لك لا، هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث فيه علة. ما هي العلة؟ سبب خفي، أمر خفي أنت لم تستطع أن تطلع عليه ولم يكن لديك أمر ظاهر يعني بناء عليه تبني بأن هذا الحديث إيه؟ ليس بصحيح. فهذه هي ما يسمى العلة. أنا أريد أن أشير هنا إلى أن العلماء عندما وضعوا قواعد التحديث ووضعوا القواعد التي يحكمون بها على علم الحديث لم يكتفوا كما يطعن الطاعنون، لم يكتفوا بالكلام عن السند فقط، إنما وضعوا كذلك المتون على مائدة البحث. فالحديث الصحيح يشتمل على صحة السند وصحة المتن أيضا، يعني لم تكن المتون بعيدة عن النقد، إنما نقدت أيضا وكان لها معايير النقد، نقدوا السند ونقدوا المتن. عندما يكون السند نقيا والمتن سليما إذا وضعنا هذا مع ذاك يأتي إلينا الحديث الصحيح الذي تطمئن النفس إلى صحته وإلى العمل به. طيب إيه حكم الحديث الصحيح؟ حكم الحديث الصحيح أنه حديث ثابت ويجب علينا العمل بمقتضى، هو حجة على الإنسان وعليه أن يعمل به، ولا بد أن يكون هذا يعني لا خلاف فيه ولا شك ولا مراء فيه، حديث صحيح حديث ثابت. فأنت عندما تستمع للحديث كأنك استمعت إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغك بغير أي شك فيه، قد بلغك وقد علمت أنه صح عن نبيك وبالتالي صار حجة ملزمة. ثم إذا أردنا أن نسأل سؤالا، هل كل مصنفات الحديثية صحيحة؟ لا، ليس كل مصنفات الحديثية صحيحة، لكن هناك مصنفات أفردت للحديث الصحيح فقط. أول مصنف صنف بالحديث الصحيح فقط يعني اشتمل على الحديث الصحيح فقط هو صحيح الإمام البخاري، أول من أفرد الحديث الصحيح بمصنف خاص وضع فيه ما صح لديه من الحديث. الإمام البخاري كان واسع الحفظ ولديه كثير من الأحاديث لكن ليست كلها صحيحة، فهو قام بوضع الأحاديث الصحيحة في كتابه المسمى صحيح البخاري، وكان لهذا قصة، يعني قيل أنه كان في مجلس لشيخه الإمام إسحاق بن راهويه، وأثناء الدرس يعني اقترح عليهم هذا الاقتراح، قال هل أفردتم الحديث الصحيح بمصنف؟ فوقع ذلك في قلب الإمام البخاري، وبالفعل يعني بدأ في رحلة التصنيف التي امتدت لمدة تقارب 20 عاما، جلس 18 عاما يصنف في هذا الكتاب، يجمع وينتقي الأحاديث الصحيحة حتى وضع لنا هذا الكتاب الماتع، كتاب صحيح البخاري. والكتاب الذي تلاه بعد ذلك تلميذه الإمام مسلم الذي أفرض أيضا الحديث الصحيح بكتابه الماتع أيضا صحيح مسلم. فصار لدينا في هذه الحالة علينا هنا كتابان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، أجمعت الأمة على صحة ما فيهما إجمالا، ولم يطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم إلا كل مخذول وكل منكوس وكل معاد لشرع الله ولدين الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة كما ذكرنا على صحة الكتابين إجمالا، كما نقول إجمالا، أي أن هناك بعض الأحاديث المنتقدة، لكن حتى الانتقادات التي وجهت لهذه الأحاديث مردود عليها ولا تقدح في هذا الحكم الإجمالي. إذا أردنا أن ننظر أيضا إلى الأحاديث الصحيحة، فالعلماء وضعوا مراتب لهذه الأحاديث. الأحاديث الصحيحة لها درجات. أصح الأحاديث على الإطلاق هو ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، يعني الحديث الذي يتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم أخرجاه في صحيحيهما، فهذا ما يسمى متفق عليه. لاحظ كلمة متفق عليه تفترق عن مصطلح رواه البخاري ومسلم، هذا مصطلح وهذا مصطلح. اتفقوا عليه أي أنهما اتفقا على المتن وعلى الصحابي الذي يروي، فهنا نقال متفق عليه. لكن لو قلنا رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه الشيخان، فهذا معناه أنه ورد عند البخاري وورد عند مسلم، وقد يكون هناك اختلاف في بعض الألفاظ أو يكون هناك اختلاف في الروي، فلابد أن نتعلم لغة أهل الحديث لأنها طبعا دقيقة، يعني هناك أمور تكون بالنسبة إليهم أحيانا بميزان الذهب، يعني إذا قالوا اتفق عليه الشيخان بخلاف رواه الشيخان، فما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا هو أعلى الدرجات. ثم من فرد به البخاري، اللي موجود في البخاري ومش موجود في مسلم، من فرد به البخاري هذا ما بعد ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم من فرد به مسلم، البخاري يقدم على مسلم، البخاري أعلى وأثبت، والبخاري وضع في كتابه شروطا لتصنيفه، هذه الشروط أصعب وأقوى من الشروط التي وضعها الإمام مسلم، فلأجل هذا يقدم البخاري على مسلم. الحديث الذي انفرد به البخاري يقدم على الحديث الذي انفرد به مسلم. ثم بعد ذلك ما كان على شرطهما ولم يخرجه، يعني بقى شرطهما، الإمام البخاري وضع بعض القواعد غير المكتوبة، وكذلك الإمام مسلم، كل واحد منهم وضع قواعد بناء عليه يحكم هذا الحديث يدخل عندي في كتابي أو لا يدخل. هذا الذي القواعد التي وضعها الإمام البخاري استقرأها أهل العلم ولم يكتبها البخاري بنفسه، لم يقل هذه شروطي استقرأوها واستنبطوها، فلديه شروط في الحديث ولديه شروط في الرجال، يعني الإمام البخاري كان ممن ينقدون الرجال، فكان لديه ضوابط للرواة يحكم على الراوي له حكمه الخاص. لأجل هذا هناك ما يسمى رجال البخاري ورجال مسلم، الرجال الذي فرض بالرواية عنه البخاري والرجال الذي فرض بالرواية عنه مسلم وهكذا. فالبخاري له شرط، من هذا الشرط مثلا أن البخاري يشترط في كتابه اللقاء والمعاصرة بالنسبة للراوي، بمعنى أن كل تلميذ لابد أن يكون قد عاصر شيخه، يعني عاصره يعني كان في زمن يسمح بلقائه، تمام؟ كما ذكرنا في المثال الذي ضربناه هناك التقاء زمني بين هذا وذاك. كذلك اشترط البخاري شرط أصعب، أن يثبت لديه يقينا أن هذا التقى بذاك، ليس مجرد فقط الاحتمالية اللقاء، يابد أن يثبت لديه ثبوتا أن هذا التلميذ أخذ من هذا الشيخ، التقى به وأخذ منه، هذا ما يسمونه شرط اللقية والمعاصرة. هذا الشرط شرط اللقية لم يشترطه الإمام مسلم، اشترط فقط المعاصرة وإمكانية اللقاء. أنا لدي راوي وحكمنا عليه بالصدق، هذا الراوي قال لي أنا أخذت عن شيخي، فلماذا أكذبه؟ هو على محمل الصدق ولم يأتي ما يكذب ما رواه. وكذلك لدي الأدلة بالتاريخ، الأدلة التاريخية تقول هذا يسمح بلقاء هذا، فشرط الإمام مسلم أقل قليلا من شرط الإمام البخاري، فشرط الإمام البخاري أعلى. لكن هناك جهة التقاء بين شرط البخاري وشرط مسلم، فما اتفق عليه بخاري ومسلم أو كان على شرطهما هذا وذاك، فهذا يسمى ما كان على شرطهما وإن لم يخرجه، يعني العلماء يسحبون شرط البخاري ومسلم على الحديث التي لم تكن في البخاري ومسلم، فما حقق هذه الشروط يسمى ما كان على شرطهما ولم يخرجه. ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، يعني حديث لم يجمع شرط البخاري ومسلم معا لكن جمع شروط البخاري فقط يقدم، وما كان على شرط مسلم ولم يخرج، حديث أيضا جمع الشروط التي تنطبق على الأحاديث الواردة في صحيح مسلم ولكن الإمام مسلم لم يخرجها. ثم في النهاية ما صح عند غيرهما ولم يكن على شرطهما، كده ابتدينا نفهم شوية ما معنى كلمة شرط البخاري وشرط مسلم وعلى شرطهما. هذا هو الترتيب الذي بناء عليه نعلم درجة الحديث الصحيح. كل هذه الدرجات تسمى صحيح، يعني كل هذه الدرجات عندي اسمها صحيح، لكن العلماء حرصوا على أن يجعلوا حتى الصحيح جعلوه على مواضع وعلى مراتب. لماذا؟ ماذا نستفيد لو علمنا أن هذا الحديث أصح الحديث وأصح من الصحيح؟ ما الذي يفرق معنا؟ هذا صحيح وهذا صحيح، هذا يعمل به وهذا يعمل به. هنا تأتي دور هذه التقسيمة عند حدث هناك شيء من التعارض الظاهر بين حديثين، حديث صحيح وآخر صحيح، وكان هناك تعارض. كيف سأرجح؟ أحد المرجحات التي ألجأ إليها في الحكم أن أرى ما الأصح، فالأصح يقدم على الصحيح، أحد الدرجات وليس كل الدرجات. فهنا تفيدنا عند التعارض، يعني حتى هذا يفيدني في الحكم النهائي. الحكم الفقهي حتى أرجع فيه إلى أقوال أهل الحديث في الحديث، نقول لهم لدينا تعارض ولم يكن هناك أي سبيل للجمع، نبدأ وننظر في المرجحات كيف نرجح هذا على ذاك. أحد المرجحات أنني أنظر في حديثين صحيحين وأرى ما هو أقوى، وهنا إذا انعدمت لدي سبل الجمع يكون لدي هنا الترجيح. هذا يعني ما أردنا أن نتكلم عنه حول الحديث الصحيح. إن شاء الله في لقائنا القادم نكمل الشق الآخر من الحديث المقبولة، ألا وهي الحديث الحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.